سبحان الله العظيم. الأخ بيسأل عن أسهل الطرق لحب الله جل جلاله، وأنا أنوي في هذه الفقرة أن أنقلكم إلى كتاب صيد الخاطر، الكتاب الثالث، أنقلكم إلى كتاب صيد الخاطر لنجيب عن سؤال خطير. ما احنا بقى قاعدين في ايه؟ في فضفضة. واحد قاعد قدامنا دلوقتي متضايق، قرفان، مهموم، مالك؟ قول لا مفيش حاجة يا عم، في حاجة؟ احنا فضفضة، قول ما يهمكش. لا مفيش حاجة يا عم، قول ما تخافش، انت مش على الهوا، بس انا شايفك. لو ان انت اللي شايفني انا مش شايفك، لكن انا بحبك في الله. مالك؟ واللي متضايق دايما ايه؟ مش عارف. لا عارف، والله ما عارف. انا لو عارف هقول لك. قول لي يا عم متضايق من ايه؟ يقول لي قرفان، مهموم، زعلان شويه. ليه؟ قد تكون واحده زعلانه ما اتجوزتش، بس انها قرب من 30 او عدت 30. قد يكون راجل طيب لم يرزق اولاد ومتزوج بقاله كذا سنة. قد يكون واحد شاب تخرج من الجامعة وقاعد بقاله كذا سنة مش لاقي شغل، أو شغل مش مناسب. قد يكون إنسان أصابه مرض ومش لاقي له حل، والمرض طول معاه. قد يكون إنسان أولاده تعبينه، واحد زوجته تعباه، واحدة زوجها تعبها. وكل هؤلاء أسوق إليهم طريقا لحل كل تلك المشاكل. طريق لحل كل تلك المشاكل اللي ما اتجوزتش، واللي ما خلفش، واللي مش لاقي شغل، واللي مريض رائد دلوقتي يتوجع. أقول له جنة الرضا، الرضا عن الله والرضا بالله. اللي انت فيه ده قدر الله ولا قدر غيره؟ قدر الله. طيب هو ربنا بيحبك ولا بيكرهك؟ لا بيحبني. اذا ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. تعالوا مع صيد الخاطر، صيد الخاطر، لنقرأ قول ابن الجوزي عليه رحمة الله. يقول، وده الإجابة عن سؤال أرضى إزاي. طب أرضى إزاي؟ إزاي أرضى؟ أنا تعبان. أنا كنت بزور أخي لينا في مستشفى معهد ناصر، أخي في معهد ناصر، ربنا يشفيه وعافيه. أنا مش عارف هو في المستشفى ولا خرج دلوقتي، بس شفي ولا لا، أسأل الله عز وجل أن يشفيه وشفاء لا يغادر سقما، وأن يشفي كل مريض مسلم، وأن يعافي كل مبتلى مسلم. أيها الإخوة، كنت بزور أحد إخواننا، وكعادتي لما أزور مريض أقول له راضي، وكان معايا مجموعة من الأصدقاء. فبعد ما هم جينا نمشي، نمسك إيدي كده، قال لي واحدة مشاهم وقال لي بصراحة أنا مش راضي. إزاي يا ابني؟ قال لي ما أنا أقدر أضحك عليك تقول لي راضي، أقول لك أه راضي، لكن الحقيقة أنا مش راضي. أنا مش راضي، أنا جالي سرطان دم، شايف قدامي، أنا عندي 34 سنة، شايف قدامي الناس بتتنطط ليل ونهار، المتبرجة والمدمن واللي بيتنططوا عفاريت، وانا مبتلى. ليه؟ انا مش قادر ارضى. يا جماعة ازاي نرضى؟ اسمع. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله وأن يدري من أين ينشأ الرضا فليتفكر في أحوال الرسول. سيد الكل محمد صلى الله عليه وسلم، فليتفكر في أحوال الرسول، فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأى الخالق مالك، وللمالك التصرف في مملوكه. فالبالك دي نمرة واحد. أنا بقول لكل اللي بيشتكي، لكل اللي مش راضي، اللي خلقك مالك صح ولا لا؟ أنت ملكه، وللمالك أن يتصرف في ملكه كما يشاء. أنت مطلع 100 جنيه من جيبك وبتقطعها وترميها، أنت حر، فلوسك فلوسك، مش أنت مالك. أنت في بيتك، بلاش المثال التعبان ده، في بيتك أنت ساكن، في مش ساكن، بيتك باني بيت، جيت في البيت ده حسيت ان الدنيا ضيقه، عايز تهد الحيطه ضيقك وتوسع الدنيا شويه، توسع الناحيه دي، توسع الناحيه دي، ف ملكك. حد يقدر يقول لك انت بتعمل كده ليه؟ فالله عز وجل مالك. عشان كده الايه: والذين اذا اصاب الذين اذا وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله. انا ايه؟ لله، يعني انا بتوعه، ملكه، انا لله، احنا ملكه. رأى ان الخالق مالك وللمالك التصرف في مملوكه، ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم، فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأفف. الله، كلام زي الفل، كلام زي الفل. يبقى أول الأمر عشان تقدر تصبر، تقدر ترضى، أن تعلم يقينا أنك مملوك، وللمالك حق التصرف، لحكيم، وكل تصرف منه جل جلاله له حكمة بمقتضى لا يظلم. اعتقادك انك مملوك لحكيم يرضيك بافعال الملك الحكيم جل جلاله. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك، علم انه مملوك لحكيم، لم يوجد منه تغير ولا من الطبع تأفف، ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح. هذا سيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا سيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بعث إلى الخلق وحده، والكفر قد ملأ الآفاق. الله أكبر. أنت تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان لوحده، هو الوحيد، لوحده لوحده، هو الوحيد على ظهر الارض اللي بيقول لا اله الا الله. تخيل انت بقى، او انت مش متصور الوضع ده. الكفر قد ملأ الافاق، فجعل يفر من مكان الى مكان، من مكة الى الطائف، ويرسل اصحابه الى الحبشة، ويقابل في منى، ويسير في الاسواق، ويبحث عن الذين يؤمنون به، ويعرض نفسه، واستتر في دار الخيرزان اللي هو دار الأرقم ابن أبي الأرقم يعني، وهم يضربونه إذا خرج، ويضمون عقبه، وشق السلع يوضع على ظهره، وهو ساكت ساكن، لم يوجد من الطبع تأفف. يخرج كل موسم فيقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ ثم خرج من مكة فلم يقدر على العودة إلا في جوار كافر، لم يوجد من الطبع تأفف ولا من الباطن اعتراض. لو كان غيره لقال: يا رب، أنت مالك الملك وقادر على الناس، فلما أزال؟ صح كده؟ يعني لو حد غير النبي يقول يا رب مش انت مالك الملك وقادر على النصر، وانا عبدك انت ارسلتني ونواصي الخلق دول في ايدك، لما ازال؟ كان يقدر يقول كده؟ او حد غيره كان يقول كده؟ ابدا ما قالش. كما قال عمر يوم صلح الحديبية: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ بلى، فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ لما قال هذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله ولن يضيعني. فجمعت الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما: مملوك لحكيم، مفيش اعتراض، قوله إني عبد الله إقرار بالملك، ملك ملكية الله له، كأنه قال أنا مملوك يفعل بما يشاء، وقوله لن يضيعني بيان لحكمته، يعني الله لا يفعل شيئا عبثا. ثم تعال بص للنبي، تعال معايا بص لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تعال بص للرسول صلى الله عليه وسلم، يبتلى بالجوع حتى يشد الحجر على بطنه، ولله خزائن السماوات والأرض، يقتل أصحابه ويشج وجهه وتكسر رباعيته ويمثل بعمه وهو ساكت ساكن، بصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يرزق ابنا إبراهيم حتى يخرج معه إلى المسجد ثم يسلب منه فيتسلى بالحسن والحسين ولد بنته، فيخبر بما سيجري عليهم هيتقتلوا، يسكن بالطبع إلى عائشة، يسكن بالطبع إلى عائشة رضي الله عنها فينغص عيشه بقذفها، يبالغ في إظهار المعجزات، فيقوم في وجهه مسيلمة والعنسي وابن صياد، يقيم ناموس الأمانة والصدق فيقال كذاب ساحر، سبحان الله العظيم. ثم يعلقه المرض، يمرض، ما تصلي عليه، يمرض كما يوعك رجلان وهو ساكت ساكن راض، وإن تكلم أخبر بحاله فليعلم الصبر، ثم يشدد عليه الموت، ثم يشدد عليه الموت فتسلب روحه الشريفة وهو مضطجع في كساء ملبد وإزار غليظ وليس عندهم زيت يوقد به المصباح ليلتئذ. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: والله والله هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله، ولو ابتليت به الملائكة ما صبرت. اللي نفع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوضع العلم، علمه وإقراره أنه مملوك لحكيم، إن سيدنا النبي مملوك لحكيم. ابن الجوزي بيقول لم يسبق إلى هذا الرضا أبدا من كل الأنبياء. يقول ابن الجزي: هذا آدم عليه السلام يباح له الجنة سوى شجرة، فلا يقع ذباب حرصه إلا على العقر، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في المباح: ما لي وللدنيا. هذا نوح عليه السلام يضج بما لاقى فيصيح من كمد وجهه: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا موسى عليه السلام يستغيث عند عبادة قومه العجل على القدر قائلا إن هي إلا فتنتك، ويوجه إليه ملك الموت فيفقع عينه، وعيسى عليه السلام يقول إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عني. ونبينا حبيبي صلى الله عليه وسلم يخير بين البقاء والموت فيختار الرحيل إلى الرفيق الأعلى. هذا سليمان يقول هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، الجاي على الرايح قوت اللي يكفي بس. هذا والله فعل رجل عرف الوجود وعرف الموجد سبحانه، فماتت أغراضه وسكنت اعتراضاته فرضي حتى صار هواه في ماشي الرضا. بنقول للناس التعبانين ارضى ارضى، خليك راضي، لان كل اللي انت فيه ده من ربنا وهو بيحبك، لا يريد اهلاكك، لا يريد تضييعك، وانما يريد رحمتك، بس انت مزليان. ارضى عشان لما ترضى يرضى سبحانه وتعالى عنك. نعم اخوتي في الله، انا احبكم في الله، وانا وعدتكم ان احنا في لقائنا ده عمال انقلكم في رياض هذه الجنان في كتب اهل العلم لننتقي منها ما يفيدنا في ديننا، في ديننا خصوصا. وبين الفقرات ناخذ الفاصل مع مكالمتكم. انتقل معكم في فقرة مهمة جدا من كتاب وحي القلم للأستاذ مصطفى صادق الرفعي، الكتاب الرابع وحي القلم للأستاذ مصطفى صادق الرفعي. الأستاذ مصطفى صادق الرفعي أديب من أدباء القرن العشرين، يعني ميت قريب، من طنطا، أديب مصري، رجل من العمالقة، من جيل العمالقة. لما نقلت لكم شيء من الشعر عن أحمد شوقي عليه رحمة الله، وننتقل إلى مصطفى صادق الرفعي عليه رحمة الله، علشان برضو قبل ما أقرأ كلام مصطفى صادق الرفعي عمق اللغة العربية مشكلة ومأساة، إن احنا نتخلى عن لغتنا، لغة القرآن، مشكلة كبيرة هي صغيرة يا إخوة. أنا بأفاجأ حين أنظر في بعض الجرائد، والجرائد الكبيرة مش صغيرة زي الأخبار مثلا، ولاقي صفحات كاملة مكتوبة باللغة العامية. أقول فين أيام أساطين اللغة اللي كانوا بيكتبوا في هذه الجرائد؟ سبحان الله العظيم. محمد زكي عبد القادر وغيره، أنا مش مصطفى أمين وعلي أمين، اللغة اللغة عمق اللغة، اللغة العربية الفصحى، اللغة اللغة دي هويتنا. احنا لما نقول الوقت محتاجين مقاطعة فكرية، ان احنا نعتز بكل ما هو اسلامي، نعتز باللغة، ان انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. القرآن اللغة العربية دي هي اصل اللغات ومرد اللغات جميعا اليها، ولسان اهل الجنة عربي. ولكن اللغة اللي ضاعت في زماننا محتاجين نحييها مرة تانية. لذلك اسمع إلى هذه المقالة الرصينة لمصطفى صادق الرفعي، مش هقول لك في إيه لحد ما يتبين لك. يقول إيه؟ إذا أنت كشفت جذور الشجرة لتطلقها بزعمك من حجابها وتخرجها إلى النور والحرية، فإنما أعطيتها النور ولكن معه الضعف، والحرية ولكن معها الانتقاص. بيتكلم مصطفى صادق الرفعي عن الحجاب، حجاب المرأة المسلمة. شيء عجيب، اسمع تاني التعبير والمثال الجميل ده، اسمع الفلسفة اللغوية، اسمع. يقول مصطفى صادق الرافعي: إذا أنت كشفت جذور الشجرة، إذا أنت كشفت جذور الشجرة لتطلقها بزعمك من حجابها، عايز تطلع جذر الشجرة طلعه بره، ده متغطي ليه؟ ده مدفون ليه؟ دايما بيقولوا لها كده: انت دفن نفسك في عباية سودة ليه؟ مدفونة في البيت ليه؟ الأستاذ مصطفى صادق الرافعي يقول ايه؟ إذا أنت كشفت جذور الشجرة لتطلقها بزعمك من حجابها جذور ولتخرجها إلى النور والحرية، فإنما أعطيتها النور ولكن معه الضعف. لما طلعت الجذور بره ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل للجذور؟ ايه اللي يحصل للشجرة؟ والحرية ومعها الانتقاص، وتكون قد أخرجتها من حجابها ومن طبيعتها معا، فخذها بعد ذلك خشبا لا ثمرا. الله أكبر، شفت الكلام الجميل؟ فخذها بعد ذلك خشبا لا ثمرا ومنظر شجرة لا شجرة.